أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 68 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ونحن فيه مع ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم بصفة خاصة، ومع الآية الكريمة 124 بصفة أخص، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يمكن أن نكتفي بهذه الآية من السياق، وإن كان السياق في الربع بكامله يرتبط بعضه ببعض، لكن طبيعة التفسير تقتضي أن نقف مع الآيات آية آية، عدا عن الآيتين التي يكمل بعضهما الآخر. على طريقة الشرط وجواب الشرط، وتعالوا بنا نبدأ تفسير هذه الآية بنظرة عامة من خلال تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السلام ورحمة ورضوان في رحاب التفسير. والواو عاطفة، إذ هنا ظرف في محل النصب على المفعولية على تقدير: اذكر يا محمد للكفار ولأهل الكتاب منهم ما حدث للخليل إبراهيم عندما طلب الله منه وابتلاه بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وخص إبراهيم بالذكر لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو إسماعيل الذي كان من ذريته سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو إسحاق الذي كان من ذريته أنبياء بني إسرائيل قاطبة. فالعرب وبنو إسماعيل، العرب أو بنو إسماعيل، ثم بنو إسرائيل من ذرية الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولقد كان إبراهيم حنيفا مسلما كما قال الله عز وجل له إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا معنا في السياق هنا في سورة البقرة وفي هذا الربع وفي سورة آل عمران، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي ضرب جبهات الشرك بيد من حديد، مرة في جبهة الأصنام والتماثيل، ومرة مع النمروذ أو النمرود، وأخرى مع عبدة الكواكب، إنها سورة قرآنية معبرة أتم تعبير عن موقع هذا النبي ومكانته. فهو إمام الموحدين الذي رفع راية التوحيد. الآن ينسب إليه الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي تحت مظلته كفر النصارى واليهود وربما شرك المشركين والإسلام إلى ما وصل إليه حال المسلمين. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين الذي رفع راية التوحيد خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء على ربوع قلعة الأصنام وعاصمة الشرك. ومعنى الابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الابتلاء أي الاختبار، ليعلم الناس مكانة هذا المبتلى بتلك الأحكام وكيف قام بها خير قيام وأداها على أتم وجه وأحسن صورة. وكلمات الله قد يراد بها الكلمات القدرية كما في قوله جل شأنه عن مريم عليها السلام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقد يراد بالكلمات الكلمات التشريعية من الأوامر والنواهي، كما في قوله جل شأنه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والكلمات التي بين أيدينا في آية الابتلاء كلمات تشريعية اختبر الله بها خليله فأداها على خير وجه وأكمله. فما هي تلك الكلمات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: المقصود بها المناسك والطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط والاستنجاء. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، قص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، استنجاء. قالت: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت لهم: وما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم؟ وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 في سورة براءة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وعشر في أول سورة قد أفلح المؤمنون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعشر في سورة الأحزاب، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثلاثة مواضع في سورة البراءة أو التوبة، سورة المؤمنون في أولها، سورة الأحزاب في أوسطها، منهج كامل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذا من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن رضي الله عنه: إن الابتلاء كان في الكوكب والقمر والشمس والقذف في نار الدنيا وذبح ولده والهجرة من وطنه، فوفى بكل هذا فاستحق ثناء الله عليه في قوله في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى. وقال آخرون: إن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام جاءت في هذه الآيات: إني جاعلك للناس إماما، وفي قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وفي قوله: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبعدما أتم إبراهيم كلمات الله التي سبق بيانها وأداهن كما أمره الله، سأل ربه بعدما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، أي رسولا يبلغ شرع الله، أمينا على وحي الله، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفيا لدين الله، أسوة حسنة للناس، قدوة طيبة لعباد الله. سأل إبراهيم ربه أن يجعل من ذريته أئمة. قال له الله: لا ينال عهد الظالمين، أي سأجعل الصالحين من ذريتك أئمة، أما الظالمون فإن عهدي لا ينالهم. وقد أفاض السلف في تفسير هذا النص الكريم، فمن قائل إن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، والمشرك لا ينال عهد الله لأنه ليس له عند الله عهد ولا ذمة، فقد برئت منه ذمة الله. ومن قائل إن المراد بالعهد طاعة الله، وطاعة الله لا تنال الظالم، فليس للظالم طاعة. ومن هنا فقد قالوا إن الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راوية. وقد أخبر الله عن ذرية إبراهيم وإسحاق فقال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالمحسن يناله عهد الله، سواء كان ذلك العهد نبوة أو طاعة أو خلافة في الأرض، أما الظالم لنفسه فلا مجال له من تلك المسؤوليات. كانت هذه مقدمة حول تلك الآية مع الفصل بينها وبين بقية السياق، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآيات، فكما قلت الآيات يتصل بعضها ببعض في المعنى، حتى إنني إذا أردت أن أصلي لا أستطيع أن أفصل بين هذه الآيات إلا من باب الوقوف عند قدر معين ومعنى مكتمل لأكمل في الركعة الثانية، فيكتمل الربع بتمامه، ولكن الناس هنا يشكون التطويل. لكن أقول يا أخواني السياق يقتضي هذا، لكن نحن في باب التفسير، نحن هنا يعني نقف مع الآيات آية آية، فربما كان ذلك أيسر في الفهم وأكثر في استيعاب تفسير الآية إن شاء الله. ومن النظرة العامة للآية إلى معناها على الإيجاز ثم التفصيل إن شاء الله، ومن الإيجاز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحد، وإذ ابتلى إبراهيم ربه اختبره أي عامله معاملة المختبر له بكلمات قيل هي عشر خصال، خمس في الرأس وهي الفرق والمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، وخمس في الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان والاستنجاء ونتف الإبطين، فأتمهن أي أداهن تامات غير ناقصات. قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما يقتدي بك الصالحون، فقال إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فاجعل أئمة يقتدى بهم، فقال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، يريد من كان من ولدك ظالما لا يكون إماما، ومعنى عهدي أي نبوتي، أي نبوتي. وفي الجلالين واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام ربه، وهنا في تقديم مفعول وتأخير فاعل، فالذي ابتلى ربنا والمبتلى إبراهيم، فربنا ابتلى إبراهيم، ولذا نقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يبقى في تقديم وتأخير، بكلمات بأوامر ونواهي كلفه بها، قيل هي مناسك الحج وقيل سنن الفطرة، المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين، قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة، قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم دل على أنه الذي ينال الإمامة أو النبوة لا يكون ظالما، وفي تفسير السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، وفيهم نزل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الله تعالى ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد، وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم ومن كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية، فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم تلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. ومن الموجز أيضا ما جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم: واذكروا إذ ابتلى الله جدكم إبراهيم بتكاليف فقام بها على أتم وجه، فقال له إني جاعلك للناس إماما يتبعونك ويقتدون بك. فطلب إبراهيم من ربه أن يجعل من ذريته أئمة كذلك، فأجابه بأن هذا لن يصل إليه منهم الظالمون، وأشار أنه سيكون من ذريته الأبرار والفجار. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكر يا محمد حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام، قال الله له إني جاعلك قدوة للناس، قال إبراهيم رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك، فأجابه الله سبحانه أنه لا تنال الإمامة في الدين الظالمين. وفي أيسر التفاسير الكلام العلي الكبير الجزائري رحمه الله شرح الكلمات: ابتلى اختبره بتكليفه بأمور شاقة عليه بكلمات متضمنة أوامر ونواهي أتمهن قام بهن وأداهن على أكمل الوجوه وأتمها إماما قدوة صالحة يقتدى به في الخير والكمال. الظالمين تشمل الكافرين والمشركين والفاسقين والمعتدين على الناس. المعنى الكريم لهذه الآية الكريمة بعد ذلك الحجاج الطويل الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفتي أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذا المشركين في الآيات السابقة لهذه الآية، أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ابتلاءه تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بما كلفه به من أوامر ونواهٍ فقام بها خير قيام، فأنعم عليه بأكبر إنعام وهو أنه جعله إماما للناس. ومن أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين وتحطيم أوثانهم والهجرة من ديارهم، وهمه بذبح ولده إسماعيل قربانا لله عز وجل وبناء البيت وحجه وبناء البيت وحجه والدعوة إليه مما استحق به الإمامة للناس كافة. وفي هذا تبكيت للفرق الثلاثة العرب المشركين واليهود والنصارى، إذ كلهم يدعي انتماءه لإبراهيم والعيش على ملته، فها هو ذا إبراهيم موحد وهم مشركون، عادل وهم ظالمون، متبع للوحي الإلهي وهم به كافرون ولصاحبه مكذبون. وفي الآية بيان رغبة إبراهيم في أن تكون الإمامة في ذريته، وهي رغبة صالحة فجعلها الله تعالى في ذريته كما رغب، واستثنى تعالى الظالمين فإنهم لا يستحقونها، فهي لا تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة، فهي لا تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة، لا تكون في الجبابرة القساة ولا الظالمين العتاة. من هدايات الآية: الإمامة لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على سلوك سبيل المهتدين، ومشروعية ولاية العهد بشرط ألا يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإيمان والعلم والعمل والعدل والصبر، والقيام بالتكاليف الشرعية قولا وعملا يؤهل لأن يكون صاحبه قدوة صالحة للناس. وتعالوا ننتقل من الإيجاز إلى التفصيل. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان في المفردات: ابتلى إبراهيم، اختبره ببعض التكاليف، بكلمات هي ما كلفه الله به من التكاليف، إماما قدوة للناس. ومن ذريتي أي واجعل من أبنائه أئمة لا ينال عهد الظالمين، العهد هنا الإمامة والنبوة، وينال بمعنى يدرك أو يصيب، وعهدي فاعل والظالمين مفعول في تفسير الآية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الابتلاء الامتحان، وهو عند الخالق لاستجلاء ما خفي علمه لديهم، والمراد به في حق الخالق تكليف العبد ببعض التكاليف، أي اختبر الله إبراهيم ببعض الأوامر فأتى بها إلى الله على أتم وجه، فكافأه الله على هذا الاهتمام بأن جعله للناس عامة إماما يؤتم به وقدوة يقتدى به في جميع العصور والملل من بعده، أي كما في دعوته واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبخلاف كل نبي فإمامته خاصة بأمته، ولهذا جيء به موعظة وزجرا لأهل الكتاب والمشركين الزاعمين أنهم يسيرون على مناهجه. ولما بشر الله إبراهيم بهذه المكافأة طلب إبراهيم مثلها لبعض ذريته، فقال: ومن ذريتي، أي واجعل بعض ذريتي إماما للناس. وجملة قال ومن ذريتي واقع موقع الجواب عما من شأنه أن يخطر في نفس السامع، فكأنه قال: وماذا كان إبراهيم عندما تلقى من ربه تلك البشارة العظمى؟ فكان الجواب أن إبراهيم قد التمس الإمامة لبعض ذريته أيضا، أي قال إبراهيم: واجعل يا رب من ذريتي أئمة يقتدى بهم. وقد رد الله تعالى على قول إبراهيم بقوله: لا ينال عهد الظالمين، إنما قال إبراهيم: ومن ذريتي، ولم يقل وذريتي، لأنه يعلم أن حكمته تعالى في هذا العالم لم تجرب أن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يقتدى بهم، فلم يسأل ما هو غير مألوف عادة، لأن السؤال ذلك ليس من آداب الدعاء. لذلك قال الله عز وجل: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، إبراهيم وإسحاق. أي قال الله لإبراهيم: لقد أجبتك وعاهدتك بأن أحسن على ذريتك، لكن لا يصيب عهدي الذي عهدته إليك بالإمامة الذين ظلموا منهم. هنا بمعنى الإمامة المشار إليها في قوله: جعلك للناس إمامة. الآية تقول: إني جاعلك للناس إماما. في هذه الجملة إيجاز بديع، إذ المراد منه إجابة طلب إبراهيم من الإنعام على بعض ذريته بالإمامة، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكنها تدل صراحة على أن الظالمين من ذريته ليسوا أهلا لأن يكونوا أئمة يقتدى بهم، وتشير إلى أن غير الظالمين منهم قد تنالهم النبوة، وقد نالت من ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء. لذلك سمي إبراهيم بأبي الأنبياء، فكل الأنبياء من بعده هم أبناؤه، إما في جانب العرب إسماعيل، وإما في جانب بني إسرائيل يعني إسحاق ويعقوب، وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم إلى عيسى عليه السلام. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما، محسن وظالم لنفسه مبين. وقد تكرر دعاء إبراهيم لذريته، فهو أب حان رحيم. ومن دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن دعائه أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، لم يعين القرآن الكريم الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، ومن ثم اختلفوا فيها، فقيل هي مناسك الحج، وقيل إنها الكواكب والشمس والقمر التي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى، وقيل الأوامر والتكاليف التي أتمهن وفاء وقضاء. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وهي شهادة من الله بالوفاء بالتزاماته. قال ابن كثير: وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك الروايات فروى عن ابن عباس في ذلك الروايات فروى عنه ابتلاه الله بالمناسك، وروى عنه ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد كما سبق. قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، استحداد حلق العانة، قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بها أي بالكلمات وبسنن الفطرة أو بالدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال تعالى: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهن؟ فقال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون. مش 10 آيات في براءة، 10 صفات، لكن في 10 آيات في أول سورة المؤمنون، وكذا مثلها في سورة المعارج، وعشر آيات 10 صفات أيضا في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، كما سبق أن استعرضها فضيلة الشيخ كشك الله يرحمه. قال: فأتمهن كلهن فكتب له. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. وقال الحسن البصري: ابتلاه بالكواكب فرضي عنه، ابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. قال ابن جرير الطبري: يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد لا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. نعم، يعني هي كالأمثلة لما وفى به إبراهيم عليه السلام، وعلى رأسها أن يؤمر بذبح ولده فيعزم على ذلك ويلقى في النار فيصبر، ويجادل النمرود وعبدة الأوثان وعبدة الكواكب، وقيل هو أول من اختتن فاختتن بالقدوم، وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول مقدم وربه فاعل مؤخر، فالمبتلي هو الله والمبتلى هو إبراهيم، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، وإبراهيم بكسر الهاء وياء بعدها، وفيها قراءة إبراهام بفتح الهاء وألف بعدها، وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم وهي من الربوبية الخاصة، فالربوبية بإزاء العبودية، فكما أن العبودية نوعان خاصة وعامة، فالربوبية أيضا نوعان خاصة وعامة، قد اجتمع في قول السحرة: آمنا برب العالمين، وهذه العامة، رب موسى وهارون، وهذه الخاصة. ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل، ولا سيما لأولي العزم منهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أخص الربوبيات. قوله تعالى بكلمات، هذه الكلمات التي هي محل الابتلاء والاختبار أطلقها الله سبحانه وتعالى، فهي كلمات كونية وكلمات شرعية أو جامعة بينهما، اختلف المفسرون في هذه الكلمات، وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره به ربه شرعا أو قضاء عليه قدرا فهو كلمات، فمن ذلك أنه ابتلي بالأمر بذبح ابنه فامتثل، لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه، وهذا من الكلمات الشرعية، وهذا امتحان من أعظم الامتحانات، ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النار وألقي فيها، وهذا من الكلمات الكونية، وصبر واحتسب فأنجاه الله منها. وقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة أو أمره به فهو داخل في قوله تعالى بكلمات. قوله تعالى: إني جاعلك، أي مصيرك، وهي تنصب مفعولين لأنها مشتقة من جعل التي بمعنى صيرة، والمفعول الأول الكاف التي في محل جر بالإضافة، والمفعول الثاني إماما، والمفعول الثاني إماما. قوله تعالى: للناس إماما، عامة في من أتى بعده، فإنه صار إماما حتى لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النحل: والإمام من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر، لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير، فإذا قال قائل: أرونا دليلا على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة، قلنا قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فرعون وقوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هذا في إمامة الخير. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وهذا في إمام السوء، في إمام الشر، فكلاهما إمام. قوله تعالى: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي إماما، وهنا من يحتمل أنها لبيان الجنس وبناء على ذلك تصلح ذريتي لجميع الذرية، يعني واجعل ذريتي كلهم أئمة. ويحتمل أنها للتبعيض، وعليه فيكون المقصود اجعل بعض الذرية إماما، والكلام يحتمل هذا وهذا. ولكن سواء قلنا إنها لبيان الجنس أو للتبعيض، فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدا، فقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال أي لا يصيب عهدي أي تعهدي لك بهذا الظالمين. وعهدي فاعل والظالمين مفعول به، أي اجعل، أي أجعل من ذريتك إماما، ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك. الفوائد: من فوائد الآية أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة، لقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض ومصائب في المال أو في الأهل وما أشبه ذلك. ومنها فضيلة إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى ربه، حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهي ربوبية خاصة، ولقوله تعالى فأتمهن، ولقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. ومنها أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة، قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فإنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل للناس إماما. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة والصلاح، لقوله تعالى قال ومن ذريتي، وفي صفات عباد الرحمن رب اجعلني، وفي صفات عباد الرحمن قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما، الآية قبلها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب. وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومنها أن الظالم لا يستحق أن يكون إماما، والمراد الظلم الأكبر الذي هو الكفر، لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. ومنها أن الظلم ينزل بأهله الأسفل سافلين، لا يجعلهم في قمة بل ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب، سيدنا الشيخ الشعراوي أطال في تفسير الآية بما لا يصلح مع نهاية الوقت أن يذكر، في عندي من المختصر أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين، وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم، كقوله من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه. صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف: وإذ ابتلى إبراهيم اختبره ربه تعالى بما كلفه من الأوامر والنواهي. ومعنى اختبار الله تعالى، ومعنى اختبار الله تعالى العبد معاملته إياه معاملة المختبر مجازا، إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى لعلمه المحيط بالأشياء، أو الاختبار لإظهار ما في المبتلى من جودة ورداءة، وطاعة وعصيان دون التعرف لحاله والوقوف على حقيقة أمره. وهو تعالى يختبر عباده تارة بالمضار ليصبروا وأخرى بالمسار ليشكروا، وفي كلا الحالين تبدو النفس على حقيقتها، فأتمهن أتى بهن على الوجه الأكمل وأداهن كما يليق به عليه السلام، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. أختم بظلال القرآن لسيد قطب: بعد ذكر الآية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف فأتمهن وفاء وقضاء. وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضي الله عنه، فيستحق شهادته الجليلة: وإبراهيم الذي وفى. وهو مقام عظيم، ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مقام الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل. والإنسان بضعفه وقصوره لا يوفي ولا يستقيم، عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى أو تلك الثقة. قال: إني جاعلك للناس إماما، إماما يتخذونه قدوة ويقودهم إلى الله ويقودهم إلى الخير ويكونون له تبعا وتكون له فيهم قيادة. عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر الرغبة في الامتداد عن طريق الذرار والأحفاد، ذلك الشعور الفطري العميق الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم، ويكمل اللاحق ما بدأه السابق، وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق، ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله، وهو مركوز في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى. وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث تلبية لتلك الفطرة وتنشيطا لها لتعمل ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد، وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها، وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض عيوب الأوضاع الاجتماعية المنحرفة. وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى، وهناك غيره من العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة، ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق، وفكرة عن تكوينها أدق، وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة التي تنزع إلى التحطيم والتنكيل أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح. قال: ومن ذريتي. وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه، يقرر القاعدة الكبرى التي أسلفنا أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور وبالصلاح والإيمان، وليست وراثة أصلاب وأنساب. فالقربى ليست وشيجة لحم ودم، إنما هي وشيجة دين وعقيدة، ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية التي تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيماني الصحيح. قال: لا ينال عهد الظالمين. والظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك وظلم النفس بالبغي. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة: إمامة الرسالة، وإمامة الخلافة، وإمامة الصلاة، وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة. فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أي صورة من صورها. ومن ظلم أي لون من الظلم، فقد جرد نفسه من حق. ومن ظلم أي لون من الظلم، فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها، بكل معنى من معانيها، وهذا الذي قيل لإبراهيم عليه السلام، وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع. فتنحية اليهود عن القيادة والإمامة بما ظلموا وبما فسقوا وبما عتوا عن أمر الله وبما انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي قيل لإبراهيم عليه السلام، وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع، كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم بما ظلموا وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله وبما نبذوا من شريعتهم وراء ظهورهم ودعواهم الإسلام، وهم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد الله. إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل، ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا أنبتت وشيجة العقيدة والعمل، ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل، وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخر في عقيدته، بل يفصل بين الوالد والولد والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة. فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام شيء آخر، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وسيجة. والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء، والذين انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وسيجة. إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا، إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة. وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين، إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم. وهذا هو التصور الإيماني الذي ينبثق من خلال هذا البيان الرباني في كتاب الله الكريم. وفي القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب دائرا كله حول سيرة بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ومن مواثيقهم وعهودهم، ابتداء من عهد موسى عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، أكثره عن اليهود وأقله عن النصارى، مع إشارات إلى المشركين عند السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب. فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى، يرجع إلى إبراهيم، وقصة إبراهيم على النحو الذي تساق به في موضعها هذا تؤدي دورها في السياق، كما أنها تؤدي دورا هاما فيما شجر بين اليهود والمسلمين في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف. إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام، ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة وعهده معه ومع ذريته من بعده، ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين، كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون. وإن قريشا لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل عليهما السلام، وتعتز بنسبتها إليه وتستمد منها القوامة على البيت وعمارة المسجد الحرام، وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب وفضلها وشرفها ومكانتها. وقد وصل السياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوي اليهود والنصارى العريضة في الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يهودا أو نصارى ليهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. وقلنا هناك إنها قد تكون خاصة بموقف اليهود من قصة تحويل القبلة وبالدعاية المسمومة التي أثاروها في الصف الإسلامي بهذه المناسبة. فلأن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته وشعائره في جوه المناسب لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول هذه النسب وهذه الصلات، ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون، كذلك تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم وهي التوحيد الخالص، وبعدما بينها وبين العقائد المشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء، وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين، ولتقرير وحدة دين الله واضطراده على أيدي رسله جميعا ونفي فكرة احتكاره على أيدي أمة أو جنس، وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء، وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة. فمن آمن بهذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب. فالدين دين الله، وليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر. هذه الحقائق التي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي يجلوها القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع، يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم عليه السلام منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه وتنصيبه للناس إماما، إلى أن نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام، فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعا بذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثة العقيدة، إنه سبب الإيمان بالرسالة وحسن القيام بها والاستقامة على تصورها الصحيح. وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق أن الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله وحده كان هو الرسالة الأولى وكان هو الرسالة الأخيرة، هكذا اعتقد إبراهيم وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى، ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراهيم من المسلمين. فمن استقام على هذه العقيدة الوحيدة فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها، ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم فقد فسق عن عهد الله وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته. عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم لمجرد أنهم أبناء إبراهيم وحفدته وهم ورثته وخلفاؤه، لقد سقطت عنهم الوراثة منذ من حرفوا عن هذه العقيدة. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته، لأنهم قد فقدوا حقهم في وراثة باني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته. ثم تسقط كل دعاوى اليهود، فما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون، فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم، كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب حافل بالإشارات الموحية والوقفات العميقة الدلالة والإيضاح القوي التأثير. فنأخذ في استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان المنير، كانت هذه نظرة إجمالية للربع بكامله لخصها لنا صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان. وإن كانت جاءت زيادة على الوقت، لكن كما بدأنا بشيخنا كشك انتهينا بأستاذنا صاحب الظلال سيد قطب رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. ويبقى للآية تتمة إن شاء الله تعالى في موعدها بإذن الله غدا الجمعة، لا يكون الدرس وإنما الخطبة إن شاء الله، وموعدنا السبت بإذن الله تعالى مع تتمة هذه الآية وما بعدها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.